بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المصلين، من نعمة الله عز وجل علينا أن يسر لنا صلاة العشاء مع الجماعة، ويسر لنا صلاة التراويح جماعة، وفي كل ذلك فضل عظيم لا يوفق إليه إلا من أعانه الله عز وجل عليه. تأملوا كم من واحد في الشارع وفي سيارته وفي الزحام لم ينل هذا الفضل، لكن الله عز وجل يسره لك وأعانك عليه. فالعبد لن يستطيع أن يعبد الله عز وجل حتى يعينه الله عز وجل على العبادة. ولذلك المسلم يقول في صلاته في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. خص الاستعانة بالذكر لبيان أن العبد لا يمكن له أن يعبد الله عز وجل إلا بإعانة من الله. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ بن جبل فيقول له: لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فضائل عظيمة تستوجب شكر الباري سبحانه وتعالى. ومن تلكم الفضائل إدراك شهر رمضان المبارك، فإدراك هذا الشهر نعمة عظمى تستوجب الشكر للباري سبحانه وتعالى. شهر عظيم، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر تتنوع فيه العبادات وتكثر، أيام معدودات معلومات، ولكن يترتب عليها من الأجور ما لا يترتب على بقية أيام السنة. لذلك كان إدراك هذه الأيام نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم نعمة أخرى، وهي أن يدرك العبد العشر الأخير من رمضان. العشر الأواخر من رمضان أيام وليال عظيمة جدا في هذا الشهر المبارك، تزيد فيها الدرجات والحسنات لمن علت همته ونظر إلى يوم القيامة وانتظره، فإنه يستطيع في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يحصل على ذلكم الأجر المبارك. هذه الأيام كان نبينا صلى الله عليه وسلم يميزها عن غيرها، العشر الأواخر من رمضان، فكان يميزها بمزيد اجتهاد في العبادة، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ولعل من مقاصد إحيائها حسن ختام الشهر. يقول أو قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يتكلم على أحاديث القيام، قال: وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخير، إشارة إلى الحث على تجويد الختام، أن يحسن ختام الشهر. هنا يأتي السؤال: كيف أجعل من هذه الأيام العشر الأخيرة من رمضان أياما متميزة عن غيرها؟ أولا، أن ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أستعين به، وأن أسأله أن يعينني على العبادة في هذه الأيام الطيبة المباركة. فإن الصوارف عن العبادة كثيرة، خصوصا في هذه الأيام العشر، فإنها أيام استعداد للعيد، وأيام
ينشغل فيها الرجال والنساء بأعمال المنازل وغير ذلك. فالصوارف كثيرة، فتحتاج أن يعينك الله عز وجل على العبادة في هذه الأيام الطيبة المباركة. ثانياً، أن تتعرف على فضائل هذه الأيام، فمعرفة الفضائل تشحذ النفوس والهمم وتدعو النفس للعمل. فمن فضائل هذه الأيام أن الله عز وجل قد أقسم بها في القرآن: ولا يقسم الله إلا بعظيم. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. فهذا من فضائل هذه الأيام أن أقسم الله عز وجل بها. ومن فضائل هذه الأيام أن فيها ليلة القدر، هذه الليلة التي من عبد الله عز وجل فيها فكأنه عبده في أكثر من 1000 شهر كاملة، ليس فيها ليلة القدر. 1000 شهر قدرها العلماء بنيف 80 سنة. قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. يقول السعدي رحمه الله: فالعمل الذي يقع فيها، أي في هذه الليلة، خير من العمل في 1000 شهر خالية منها. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر. إذن هذه فضيلة عظيمة تحتاج من الإنسان أن يشمر لها ليدركها. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر بهذه الفضيلة بالذات في أول دخول شهر رمضان المبارك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أرأيتم لو أن ملكا من ملوك الدنيا قال لك: لو أحييت هذه العشر سأعطيك بناية في آخرها في يوم العيد، أو أعطيك صكا بـ1,000,000 درهم، ماذا كنت فاعلا؟ صاحب الدنيا سيغتنم هذه الأيام بثوانيها وليس فقط بساعاتها، فما بالك بأجر عظيم كهذا الأجر، وهو إدراك ليلة القدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يدل على فضيلة هذه الليالي شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهذا يتبين لنا من خلال المحور التالي الذي سنذكر فيه أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر. الأمر الثالث الذي يعيننا على أن نجعل من هذه الأيام أياماً متميزة أن نتعرف على الأعمال التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فرمضان شهر تكثر فيه العبادات وتتنوع، وكذلك هذه العشر. فمن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في المسجد لأجل التفرغ للعبادة وإدراك ليلة القدر. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. ومن الأعمال التي كان صلى الله عليه وسلم يعملها في العشر ما روته عائشة رضي الله عنها بقولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فقولها شد مئزره هذا كناية عن اعتزال النساء، لأن المعتكف يمنع من قربان أهله في الاعتكاف. وقولها وأحيا ليله أي بالصلاة والعبادة والتهجد. وقولها وأيقظ أهله أي لأجل الصلاة. ودل على ذلك ما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. وكذلك ما صح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا منه أي من رمضان حتى بقي سبع ليال، فقام بنا ليلة السابعة. وهذه أي ليلة؟ ليلة السابعة من العشر الأواخر، أي ليلة؟ ليلة 23، 23 من رمضان. قال: حتى مضى نحو من ثلث الليل، ثم كانت الليلة السادسة التي تليها فلم يقمها، حتى كانت الخامسة التي تليها فقام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل، أي ليلة؟ ليلة 25. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة. ثم كانت الرابعة التي تليها فلم يقمها صلى الله عليه وسلم، أي لم يقمها جماعة، حتى كانت الثالثة التي تليها، في أي ليلة؟ ليلة 27. قال: فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس، قال: فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. هذا من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر، ومن أعماله التي كان يعملها صلى الله عليه وسلم المداومة على ما كان عليه من عمل في أول رمضان من تلاوة القرآن والصدقة والجود والإحسان وتفطير الصائمين والدعاء. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ماذا تقول في ليلة القدر، فأرشدها إلى الدعاء. فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأمر الرابع الذي يعينك أخي المسلم على أن تجعل من هذه الأيام أياما متميزة: العزيمة القوية على استغلال هذه الليالي. فإن النفس إذا طمحت إلى شيء، إذا أرادت شيئا ورغبت فيه، سعت إليه. لذلك لا بد أن تكون عزيمتك قوية لأجل استغلال هذه الأيام اليسيرة، عشر ليالي. لكن ماذا يترتب عليها؟ أجر عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: العمل والبيت والزوجة والأولاد، كل هذه عوائق تعوق دون استغلال هذه الأيام، نقول: أولا، إذا استطعت أن تأخذ إجازة من العمل لأجل أن تعتكف هذه العشر فبها ونعمت، هذا شيء طيب. فإن لم تستطع فعليك أولا أن تعلم أن ذهابك إلى العمل عبادة، فاستحضر هذه النية. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل الله. فاستحضر هذه النية فلك أجر بها. الأمر الثاني: حاول إنهاء أعمال المنزل وأغراض البيت والأولاد في فترة العصر. الأمر الثالث، استغل وقت ما بعد المغرب، بعد المغرب اجلس في المسجد. هذه الساعة أو الساعة والدقائق اليسيرة استغلها في قراءة القرآن وفي صلاة النوافل النفل المطلق وفي الدعاء وفي التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى، وقت طيب مبارك. ثم صلي مع الإمام صلاة العشاء وصلي معه صلاة التراويح، ثم إذا رجعت إلى بيتك فتعشى عشاء خفيفا ثم نم، واحتسب بنومتك هذه التقوي على طاعة الله حتى تقوم من الليل من غير كسل. الآن الساعة كم؟ 10. فإذا نمت الآن، ذهبت إلى المنزل وتعشيت ثم نمت، 10:30، 11:30، 12:30، 1:30، 2:30، هذه 4 ساعات. ثم تقوم بعد ذلك لتصلي من الساعة 2:30 إلى الفجر. إما أن تصلي مع الإمام القيام، وإما أن تصلي في بيتك، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، مع الإمام أم في البيت؟ على حسب ما يقوم في قلبك. فإن كانت صلاتك مع الإمام فيها خشوع أكثر، وإن تركت الصلاة خلفه فإنك ستنام ولن تصلي في البيت، صلي مع الإمام. وإن كانت صلاتك في بيتك أخشع لك وأحضر لقلبك فصلي لوحدك، لأن المقصود من صلاة الليل هو مناجاتك لربك سبحانه وتعالى في هذا الوقت الفاضل، الوقت المبارك الذي يتنزل فيه الرحمن سبحانه وتعالى، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فتصلي وتقرأ من حفظك وتدعو في سجودك بما تريده من خير الدنيا والآخرة حتى يأتي وقت السحور. فإذا جاء وقت السحور تسحرت، وليكن وقت سحورك قبل أذان الفجر. فإذا صليت الفجر فنم قبل الذهاب للعمل. وإن أردت أن تعتكف في أيام الإجازة الجمعة والسبت فكذلك هذا أمر طيب وحسن. فكل واحد منا يستطيع أن يستغل هذه الأيام، أن يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أنبه على مسألة الانشغال بأمور العيد، فهذه أكثر ما تشغل الناس عن الاهتمام بالعشر الأواخر من رمضان. وفي الحقيقة العجب أن تجد الشاب أو الرجل منشغلا بأمور العيد في ليلة العيد، لدرجة تراه يذهب من خياط إلى آخر ومن سوق لآخر، ويأتي بالخضار والفواكه وبالحلويات، ويبقى يعمل إلى قرب الفجر ثم ينام، ثم يستيقظ الساعة 10 صباحا أو 11 قبل الظهر. طيب أين الاستعداد للعيد؟ ما كان يعده للعيد ذهب هباء منثورا. لذلك إخواني لابد أن نعمل بتعقل وتؤدة، وأن نستغل هذه الأيام الطيبة المباركة. لا ندري هل إذا أدركناها هذا العام وأتممناها هل ندركها العام المقبل أم لا. فعلينا أن نستعد لعقبة كؤود لا ينجينا منها إلا العمل الصالح، ألا وهي القبر وما بعده من حشر ونشر وبعث وحساب. إنما ينجينا من ذلك عمل صالح. وأنت إذا ما مت فلن يدخل معك القبر لا ولد ولا مال، إنما هو عملك. والعبد عند الوفاة إنما يتمنى الرجوع لهذه الدنيا لأجل العمل. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا هو طلبه، وهذا هو طلب كل من كان في القبر، أنه لا يريد من الدنيا إلا العمل الصالح. لذلك إخواني الأفاضل، فلنجتهد في هذه الأيام الطيبة المباركة، ولنسأل الله عز وجل الإعانة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.